مفتوحك على السماعة، ليش متعصب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الغدير، العيد الأكبر وأشرف الأعياد، علي عليه السلام هو المحور في هذه المناسبة، لأن علي عليه السلام تفرد بحالة لم تتأتى لغيره من بني البشر إلا ما كان متمثلا في ذات النبي الأعظم محمد. هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، قدوة الشباب من غير المعصومين، إذا ما أرادوا لأنفسهم قدوة يتمثلونها في حياتهم. يقول له أحدهم: ما بال الأمة؟ فأجاب: عجبت لهذه الأمة تولي من عزله الله وتعزل من ولاه الله. كلمة مختصرة فيها من الدلالة، فيها من الأدب، فيها من العلم، فيها من الوعي الشيء الكثير. الغدير بكل مكوناته يمثل ملحمة مستقلة بذاتها، أضلاعها كثيرة، لكن المحور فيها حصرا على علي عليه السلام. وكيف لا يكون الأمر كذلك وعلي عليه السلام الأشجع والأعبد والأعلم والأصبر والأقدر على الفهم والوعي والدرك والامتثال؟ ما من صفة كمال في علي لها تجسد في الواقع إلا وضارعتها صفات اصطنعها صناع الحديث ووضاعه، ولكن لا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى ويستقر إلا ما يحمل مكونات الاستقرار والبقاء. قالوا: عندما أعلن أحدهم إسلامه بات الإسلام في حالة الجهر وتجاوز مربع التقية، وكأن إسلام علي لا يقدم ولا يؤخر، حال أن التاريخ يثبت أن من يراد أن يضاف إليه صفة الجهر في الرسالة كان الأقرب إلى مساحات الفرار وتمحل الطرق للتخلص من الوقائع التي كان يخوضها الرسول. صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن النبي عير بعض الرجال بالضعيفات من النساء لا من النساء مطلقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلم في موقع الاستنكار على بعض المجريات يقول: والله لو موقف نسيبة خير من موقف فلان وفلان. ونسيبة امرأة، وعندما يقال فلان وفلان يراد أن يشار إلى أحد إلى أشخاص يحملون من الصفات إما الكمال في جو التقية أو النقص في مقام التعريض. ومن عسى أن يكون سيدا للكلام إلا سيد الكلام النبي الأعظم محمد. الإمام حتى يصبح إماما لا بد وأن يتصف بصفات ويتمتع بخلال يتقدم على أساس منها على من يراد له أن يكون في مقام الندية والمضارعة. الصفة الأولى العصمة المطلقة، وعندما نقول العصمة المطلقة يعني سواء كان المعصوم في مقام التشريع أو لم يكن لابد وأن يتقلب في حدودها. وهذه الصفة إذا ما فتشت عنها في الذوات فلن تجدها إلا في من اصطفاه الله من الأنبياء والرسل ثم الكوكبة النورة التي بدأت بمحمد النبي وختمت بمحمد الإمام الخلف الحجة. الأمر الثاني الفضائل الأخلاقية السامية، وهذه تعني فيما تعنيه الترفع على الصغائر. ومن لم يتخرج من مدرسة النبي الأعظم كيف يتسنى له أن يتمتع بهذه المنظومة من الصفات التي يرشح عنها الكمال في كل مكان وزمان. ومن عسى أن يكون قد ترفع عن الصغائر أكثر مما تمثل في علي عليه السلام في ترفعه. حاول البعض أن يجرجر علي عليه السلام إلى مشاهد ومواقع لا يمكن أن يترتب عليها إلا الهبوط، وأبى علي عليه السلام لنفسه ولمن سار على نهجه إلا سموا وارتفاعا. الصفة الثالثة سعة أبعاد العلم والمعرفة عند علي، وهذا أيضا أينما طرقت بابا من الأبواب لن يفتح لك إلا بقدر ما يتسلل ضوء الأصل فيه ذلك المنبع وتلك الجذوة. وأما المدرسة الجامعة الحوزة وما إلى من المسميات فإذا ما أراد أقطابها وأعلامها أن يلتمسوا مسارا للعلم والمعرفة فلن يكون إلا من قال سلوني قبل أن تفقدوني إني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، وقتها لم تهتدي البشرية ما في السماء من طرق. علي من حقه أن يقول هذا وأكثر، لأن ما صنع في ذاته تفرد وما أفرغه النبي في ذاته تفرد. فما عسى أن يكون الإمام المعصوم بين قوسين علي بعد أن يكون الأساس قد بني على هاتين القاعدتين: لطف إلهي وإشراق محمدي. الاستعداد للتضحية في سبيل الله، في سبيل المبدأ، في سبيل القيم. أيضا هذا يتضح جليا في ذات علي عليه السلام، حتى الذي طالما ذب الكرب وأماط الأذى عن رسول الله، وأعني به الزبير، نكص في مواطن عدة. وما عليكم وما علينا إلا أن نرجع للاستفادة من مجموعة من النصوص القرآنية، مستعينين بما بذله أقطاب الطائفة وأعلام الإسلام من جهد في استنطاق تلك الآيات، ليتضح جليا ما كان يقوم به علي عليه السلام من دور، وما كان يتمثل فيه من هو غير علي عليه السلام أيضا من دور. ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش، صور واحد يقول له الليلة تنام محلي، الموت بنسبة 100%، ترى العدو يمتشق أكثر من سيف وسيف، أقل حركة أقل أحدوثة تعني القتل. علي عليه السلام يقدم على هذا الموقف، على هذا الموطن، وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد، كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا. يعني صوت الأسنة كأنها زغاريد نساء، هكذا الواقع بالنسبة لعلي عليه السلام. فكفيت ليلته وقمت معارضا بالنفس، لا فشلا ولا رعديدا، واستصبحوا، كانوا ينتظرون الفجر الضوء، فاستصبحوا فرأوا دون مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا في علي من أجل محمد. إذن لابد وأن يتمتع الإمام بهذه المجموعة والمنظومة من الصفات، ونحن مع من معنا ومع من لم يكن معنا عليه أن يفتش بين طيات الكتب، على الرغم مما جرى فيها وعليها من التحوير والتبديل، ليتفتش عن شخصية فيها الكمال من المسجد إلى المسجد غير علي عليه السلام. هذا الإمام على ما يمتلك من هذه المنظومة، إلا أن المطاردة لم تنفك في يوم من الأيام في تتبع الخطوات التي كان يخطوها، وتحسب له الكثير من الحسابات، لا حفاظا عليه وإنما رغبة في التخلص منه. الإمامة هي القيادة الدينية لحياة الناس، والإمامة منصب خاص من الله سبحانه وتعالى للمختار من عباده. وأدلة الإمامة أكثر من أن تعد وتحصى، في القرآن آيات صريحة بينة، وفي الأحاديث الشيء الكثير، وما على شبابنا إلا أن يلوذوا بغدير الأمين ليجدوا فيه موردا ومنبعا صافيا ليغترفوا منه، كي يشفي الواحد منهم ظمأة. وهنا لا بد من تعليق. الطائفة في فكرها المذهب في أساسياته لم يبنى على أساس من نتاج فرد أو يختزل بين صفحات كتاب. فمن الظلم والتجني أن نحكم على الطائفة بأسرها في أن زل قلم من علم من أعلامها، أو أخذ في إخفاقة في كتاب من كتبه. وإنما المذهب الإمامي يمثل كتلة واحدة هي منظومة بذل فيها الأعلام الكثير من الجهد حتى وصلوا بها إلى ما استطاعوا أن يصلوا بها، ولزالت الأبواب مشرعة، ولزالت جهود الأقطاب يشد بعضها بعضا لتفرز واقعا يؤمن للإنسانية ما أراد النبي الأكرم أن يؤمنه لها. العناية الإلهية بالعباد للأخذ بيد الإنسان إلى مدارج الكمال المطلوب، وما دام هذا هو الرغبة الأكيدة للسماء فلا بد وأن يكون السفير لتحقيق هذا المطلب ممن يتصف بهذه الصفة. أيضا حتمية القيادة في التشكيل الاجتماعي لبني البشر، وهذا تحقق منذ اليوم الأول. فما اجتمع جماعة تقدموا في ثقافتهم أم تأخروا إلا وفي أوساطهم قيادة تقود مسيرتهم. حتى في أوساط المجرمين داخل السجون أيضا لا بد من إفراز قيادة في داخل العنبر أو في مقام التجميع. لابد وأن يفرز المجتمع السيء عن قيادة، نعم هي في حدوده، في حدود ذلك المنجم، لكن عندما تختار السماء لها قيادة لتقود مسيرة البشرية لابد وأن تكون مستوعبة لجميع آحاد البشرية وألوان طيفها. وإذا ما بحثت وفتشت عمن يمكن أن يحقق أيضا هذا المطلب فلن تجده إلا متفرقا، وإن جمعت لا يفي. أما في محمد وآل محمد فهم الكمال، وهم مصدره وإشراقه. عالمية الإسلام وكون الإسلام الرسالة الخاتمة. اليهودية جردت من جميع صلاحياتها، مبادئ اليهودية شيعت واستبدلت بالنظم التي وضعها أقطاب المسار الماسوني. النصرانية المسيحية ليست أحسن حالا، فشواهد الشرك والإلحاد من أجل الصور وأوضحها. حتى اليهود الذين كانوا وإلى عهد قريب من الفرق المستهلكة باتوا اليوم يضعون لهم قدما ثابتة لغربلة الكثير من الأوضاع من حولهم. فما من اشتراكية صبت في مصلحة اليهود إلا وكان اليهود هم الأساس فيها، وما من رأسمالية إلا وكان اليهود أيضا هم الأساس فيها. وإذا ما قبرت الاشتراكية قبل فترة من الزمن فإن الرأسمالية تحتضر، وما يجري من لعب بالأوراق في أوساط المجتمعات المسلمة بالدرجة الأولى والمستضعفة على وجه الأرض في صفة عامة إلا من أجل حقن ما يمكن أن تحفظ به الرأسمالية وجودها على وجه الأرض، لكن لا رأسمالية ستبقى ولا اشتراكية ستنهض من جديد، وإنما ستبقى كلمة الله هي العليا. وإذا تخلت الأمة في آحادها من أن تنسجم مع هذا المسار، فإن من كفل بهذه القضية ليس عنها بعاجز، غاية ما في الأمر ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى، فعجل الله لفرج آل محمد. فالزمان والمكان وروح الرسالة كلها تعطي معنى الدوام الاستمرارية، لكن مما يؤسف له أن الأمة إلى يومنا هذا لا زالت تستجدي فكرها وأدبها وفنها واقتصادها وسلوكها وأخلاقها وسياستها ممن هو الأبعد عن دائرة المبدأ، حال أن ما في القرآن مؤصل وفيه الكفاية لدور التأصيل، وما في السنة المطهرة من التفريع كاف لشمول مسار التفريع، وما أودع الله في ذهنية كل إنسان طابت فطرته وحسنت تربيته ودقق في مساره ورمى ببصره أبعد القوم إلا مما يؤمن للإسلام أن يكون الرقم الأول على وجه الأرض والآخر هو التابع. ومن الغباء أن تتصور الشعوب العربية بالدرجة الأولى والإسلامية أيضا أن في دخول الأجنبي نجاة، أبدا والله، هو الضياع والشتات. والأمة التي لا تنهض بأعبائها هي أمة ضعيفة وإن نهض بها الغير. والاستعمار مقولة ربما يخرج من باب ولكن سرعان ما يعود من نافذه، وربما تلبس علينا مفهومان للربيع والخريف ونختصر ذلك في مفردة واحدة، إنها الفوضى الخلاقة. وعلينا أن نقرأ ما تعطي هذه العبارة من مداليل. الغرب احتاج الوقت الكثير حتى يقدم هذه الأطروحة ويحركها في الدوائر الضيقة، ولكن عندما نضجت الفكرة وهم أصحاب النفس الطويل الذي يفترض أن يتمتع به الفرد المسلم استطاعوا أن يسوقوها. وعلى يدي من؟ على أيدي المسلمين الضعفاء البسطاء الذين يفترض أن يكونوا سدا منيعا في الكثير من الحالات. علي عليه السلام غادر الدنيا، ولكن لا زال وهج علي عليه السلام، الوهج في البعد المادي، وهو الذي رقعت مذرعتي كما يقول عليه السلام في النص التاريخي الواصل إلينا مع تحفظ طويل لولا خصوصية الوقت والمرحلة، وهو التوهج في فكره وعطائه. فمن أراد تقدما فما عليه إلا أن يسبر غور حياة علي عليه السلام ليصل إلى نتيجة. اليهود لم يحنى لهم رأس عبر التاريخ إلا على يد علي عليه السلام أو من نسل من علي عليه السلام، ودونك التاريخ وتصفح الورق وقلب الصفحات وتأمل في المفردات. وما زالت الأمة تدفع ضربة لعلي عليه السلام منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم يطاردون علي عليه السلام في أكثر من لون ولون وفي أكثر من مساحة ومساحة. أرصف بباب علي أيها الذهب. علي الأمة لا تنفصل عن بعدها المادي، ومن يجرد أحد الأمة من بعدهم المادي لا يقرأ الإسلام إلا شلل ولا يمتطي إلا مطية حذر منها الإسلام، ألا وهي الرهبانية المبتدعة التي لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. أرصف بباب علي أيها الذهب واختص بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك من يده أو ناحية عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب لعل بادرة تبدو لحيدرة، يعني وعلي في هذا الجدث كما نقول بالظاهر، ولعلي مقامه الخاص في القرب من العرش الأعلى، لكن في حدود صورة الشاعر ومخيلته ومعطيات الواقع الذي نعيشه نحن للواقع الذي كانوا عليه. علي عليه السلام حتى وهو في هذا الرمس يعطي هذه القوة، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة. كل واحد يبحث وراء الصفراء والبيضاء إلا علي. أصلا لم يختلف المهاجرون والأنصار إلا على أساس من الصفراء والبيضاء، ولم يحصل الانقلاب إلا بناء على أساس من هذا، ومن حرف مسار الشورى إلا بناء على هذه القضية الصفراء والبيضاء. فما قيمة الذهب الوهاج عند يد، يعني عند علي عليه السلام، على السواء لديها التبر والترب، الذهب والرمل شيء واحد عند الإمام علي عليه السلام. هذا الجمع هل يمكن أن يتحقق في يد أحد إلا علي عليه السلام؟ هذه القراءة من هذا الجانب، ودونك القراءة من الجانب الآخر. تصوروا أن إنسانا هو الأول الذي أسلم، يقولون الذي أعلن إسلامه، علي ولد على الفطرة فهو مسلم وأعلن إسلامه، وأول من صلى خلف النبي وما إلى من الصفات. لكن تصوروا أن تكون في وسط الأمة مجموعة ترى في قتل علي وتصفيته الثواب العظيم ومفاتيح الجنان وما إلى، بل من يقتل علي عليه السلام يصبح أنشودة شعوب، ومع شديد الأسف إلى يومنا هذا هناك من يتغنى بأمجاد من قتل إن تحقق فيه عنوان المجد، ولا مجد وإنما هو السقوط. فمن ولغت يده في دم علي عليه السلام أبعد ما يكون عن صفة المجد، لكن هي اللغة في معطيات مفرداتها ليس إلا. تصوروا أن أدبا هائلا، يعني كما هائلا من صور الأدب والقصائد المقتضبة والمطولات تنسج في التغني بضربة عبد الرحمن بن ملجم لعلي عليه السلام التي بها وأدى الإسلام ومزق القرآن وحرف مسار الأمة لمئات السنين وربما لأكثر. لاحظوا أحدهم يضع يده على هذه الصورة، وإذا ما تم نأخذ منها درس أيها الأحبة، أننا في زمن ربما يكون فيه من تتمثل فيه ذات ابن ملجم، وأيضا هناك من الأمة أيضا من يرى في أحدوثة ابن ملجم المجد والعظمة، وإلى اليوم لذلك تزهق النفوس البريئة وتهتك الأعراض وتنتهب الأموال ويتجاوز على الثوابت والقيم. يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها، صار عبد الرحمن بن ملجم تقي، شوف الأمة شلون طيحت حظ، صار تقي عبد الرحمن بن ملجم. إيه رئيس الجزائر المخلوع أحمد بن بلة عندما زار العراق يطلب أن يبين له موضع عبد الرحمن بن ملجم ليتشرف بقراءة الفاتحة عليه، وما رجع من زيارة له انقلاب وقزر بقية العمر برا. بس بنتيجة إلى اليوم، إلى اليوم إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يقول أصلا هو كان ما كان يضرب الإمام علي، بس أكو ثواب ما يقدر تحصل عليه ورضوان الله ما يحصل بقتل علي. اللي لأذكره حينا، يقول أحيانا يخطر على ذهني عبد الرحمن بن ملجم، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني ما حد ثقل ميزان عبد الرحمن بن ملجم في الحسنات أبدا. يقول هذا بس إذا يخطر على ذهني كذي قاعد أتفكر، يقول في عبد الرحمن وضربة الإمام علي، يقول أشوف أن هالضربة دي مفروض عبد الرحمن يأخذ أحسن ثواب، ميزانه أثقل ميزان. شلون صاير الدنيا ما تدري. يقول أكرم بقوم بطون الأرض أخبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. ضربة عبد الرحمن ضربة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقولون اللي يقول لله در المرادي، شو شلون يقول لله أبوك، لله فلان من رجل، لله در أبيك الذي، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة الشر الخلق إنسانا. عبد الرحمن أتقى الخلق، الإمام علي صير أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا. شكو شو سوى عبد الرحمن بن الجمن من سوالف مع خطام قبل خطام، حتما ما يوصل إلى هالمقام إلا إنسان. بالنتيجة وش يصير؟ يصير يقول لأنه ضرب الإمام علي شكو ذنوب سابقة. هذا كأنه وش نقول إحنا، عدت من الحج كما عادك كما ولدته أمه. النوب صارت ضربة الإمام علي بالسيف كفارة ذنوب عبد الرحمن بن ملجم. شكو من أمه، شكو من وضع، شكو من حال. طبعا أنا جبت هالصورة الأخيرة لأنبه الأحبة من المؤمنين ألا يذهبوا بعيدا وأن يقرأوا الأحداث قراءة دقيقة وأن يرتبوا الأوراق ولا يستعجلوا الأمور. في وصية للإمام علي عليه السلام يقول انظروا أهل بيت نبيكم محمد، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم. يعني شنه كان سلوكهم تعاطيهم، سيروا على نهجهم واتبعوا أثرهم. نقول لسلمان الإمام علي يا سلمان ضع قدمك حيث أضع قدمي أو أرفع قدمي، يعني دل على الصراط. وإذا هو سلمان أبو العشر درجات مو إحنا بعاد. واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى، ما راح يطلعونكم، إلزم أهل البيت ما راح تطلع من الهدى، ولن يعيدوكم في ردى، أيضا ما راح تصيرون في ما لا ينبغي. النتيجة شنو يقول عليه السلام؟ فإن لبدوا فالبدوا. إذا سحبوا نفسهم من مشهد كنت سحبون نفسكم أنتم من عنده، وإن نهضوا فانهضوا. مدرسة أهل البيت عليهم السلام بهذه العظمة، شخص علي عليه السلام بهذه العظمة، كنت مهيئ الأمور أن أنا أدخل في موضوع قم إن شاء الله المقدسة، طبعا إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء صور كلامنا عن حوزة قم إن شاء الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم وأن يثبتنا على الولاية لمحمد وآل محمد.